أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
والله عز وجل هو صاحب الحكمة، صاحب الحكمة المطلقة، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، فهو ذو الحكمة أي ذو الإتقان في كل ما خلق وكل ما شرع، وهو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله، فإذا أمر بأمر كان حسن، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا أراد خلق شيء كان صوابا، وهو حكيم في إراداته وأفعاله وأقواله. إذا أمر بأمر كان حسنا، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا أراد خلق شيء كان صوابا. هو الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده، فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها، وحيث ينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، لا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، والله يحكم لا معقب لحكمه. فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص بحال، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد، فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها بخلاف حكم غيره، فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. حكمته تعالى نوعان، أحدهما الحكمة في خلقه، فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته ونهايته الحق، خلقها بأحسن نظام ورتبها بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتا ولا فطورا ولا خللا ولا نقصا، بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والنظام والانتظام والإتقان لم يقدروا على شيء من ذلك، وأن لهم القدرة على شيء من ذلك. ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهيئاته، فإنه لو استنفد عمره لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع والمصالح على التفصيل، والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة. وهذا أمر معلوم قطعا بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر. فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأتقنها وأفضلها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللا أو نقصا، وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته. ومن ادعى شيئا من ذلك بسفاهة عقله وعظم جراءته على جناب ربه تبارك وتعالى فقد نادى على عقله بين العقلاء بالحمق والجنون. فهذا هو النوع الأول من أنواع حكمته تعالى، حكمته في خلقه. وأما النوع الثاني فحكمته في شرعه وأمره، فإنه شرع الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة، وهي مشتملة على العواقب الحميدة والغايات العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق ولا يحيط بها وصف، مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة، كما أنها في نفسها في غاية الإحكام. فمن أجل الغايات في ذلك أنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد وحده لا شريك له. فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل المناقب لمن يمن الله عليه بها، وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد، ولأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها حق الجزاء، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها جرت على الخليقة أحكام المليك الجبار الشرعية والجزائية، لو لم يكن سوى هذه الحكمة لكانت كافية شافية. هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب، وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر من الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة والأعمال الصالحة والهدي الكامل والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول، للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها، فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا. وهل تركت الشريعة خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ وهل تركت الشريعة شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟ وهل تركت لمقترح اقتراحا أو لمتعنت تعنتا أو لسائل مطلبا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه، والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه، فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. ومن حكمة الشرع أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم، فهو الغاية لصلاح الدنيا. فلا تصلح أمور الدنيا صلاحا حقيقيا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح، ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيرا من هداه ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم، انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلغا هائلا، لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله كان ضرر ذلك عليهم أعظم من نفعه، وكان شره أكبر من خيره. وعجز علماء تلك الأمم وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنه، ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم. ومن نظر إلى أحوال الأمم التي آتاها الله رب العالمين من العلم المادي ما آتاها علم هذا الذي نقول، فإن كثيرا من هذه الأمم قد بلغت مبالغ عظيمة في التقدم المادي، ولكنها مع ذلك تعاني من المشكلات الناجمة عن ذلك التقدم المدني ما لا تستطيع أن تجد له حلا. فحوادث السيارات مثلا تقتل منهم في كل عام ما لا تقتل الأمراض، وهذه الموصلات إنما تيسر كثيرا من أعباء الحياة وترفعها، ولكن مع ذلك فإنها تؤدي إلى كثير من الضرر. وكذلك ما توصلوا إليه من صنوف المخترعات آخذين في ذلك بكثير من المواد، فإنها تؤدي في كثير من الأحوال إلى الإصابة بالأمراض العظيمة، كتلك الأمراض التي تصيب الدماء والتي تصيب الأكباد والكلى والتي تؤثر في العقول والأعصاب، إلى غير ذلك مما يصيب الأنفس. وكثير من أفراد تلك الأمم مع تقدمها ومع امتلاكها لزمام القوة والمدنية وارتقائها في ذلك إلى المدارج العظيمة، مع ذلك كله فكثير من أولئك الأفراد يعانون من المشكلات النفسية، وأكثر المصحات عندهم إنما هي لعلاج الأمراض النفسية، ومعدل نسب الانتحار مع ارتفاع مستوى الفرد بالنسبة لمجموع أفراد العالم معدلات نسب الانتحار عندهم من أعلى ما يكون، لأنهم فقدوا ما به الحياة، أعني الحياة الحقة. فهؤلاء مع ما توصلوا إليه عجز علماؤهم وحكماؤهم وساستهم عن تلافي الشرور الناشئة عما توصلوا إليه، ولن يقدروا على تلافي ذلك ما داموا على حاله. لهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به، لكونه محكما كاملا ولا يحصل الصلاح إلا به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بصلاح الدين والدنيا، جاء لسعادة الدنيا والآخرة. فالشرع الذي أرسله الله رب العالمين به شرع كامل في نفسه، كامل في أحكامه، كامل في آثاره ونتائجه في الدنيا وفي الآخرة، وفيه التوازن. ولذلك يثمر السواء النفسي، لأنه يجعل من أخذ به متمسكا به وبتعاليمه على درجة من درجات السواء النفسي على حسب تمسكه بتعاليمه. وأما الذين تقدموا التقدم المادي من غير معرفة بهذا الشرع الأغر، فإنهم وإن ارتقوا في المدنية ما ارتقوا فيها من مدارج صعودهم فيها، إلا أنهم صاروا كما يقول بعض حكمائهم كالطائر الذي قوي أحد جناحيه جدا وضعف الآخر وضمر جدا. فهؤلاء ليس عندهم لحياة الروح من مجال، ولا لحياة القلب كذلك من مجال. الإنسان ذلك المجهول. كتاب كتبه واحد من أولئك الذين أخذوا ينظرون في تلك الحياة المدنية الغربية، وكيف أنهم لما نظروا في الإنسان تأملوا في دقائقه وسبروا أسرار الجسد الإنساني، وبلغوا في ذلك مبالغ عظيمة، وعرفوا كثيرا من أسرار الجسد الإنساني. قال: ولكن الروح أهملت إهمالا كاملا. والروح ليست مجالا للبحث، لأنها من أمر الله جل وعلا، وإنما يصلحها الوحي المعصوم. فقد جعل الله رب العالمين غذاءها فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأولئك يجهلونه، ولذلك لا يأخذون من ذلك الغذاء بشيء. فأرواحهم لا غذاء لها، قلوبهم لا غذاء لها، وأبدانهم قد توصلوا إلى كثير من أسرارها، وعليه وقع ذلك الخلل الذي وقع في المدنية الغربية، كما يرصده كل منصف وكل عاقل منهم ومن غيره. لأن الكمال في الشرع الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يضبط الأرواح والأجساد، يضبط الدنيا والآخرة، ولا يضبط ذلك كله إلا هذا الشرع الأغر. فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمة باهرة، كما أن له فيه قدرة باهرة. وهذا باب إنما يتحصل المرء منه على قطرة من بحر، وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف من أن تحيط بكمال حكمته في شيء من خلقه، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فسبحان من فاتت حكمه عد العادين وحصر الحاصرين، وسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين. لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر غائص يتملق. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذانك الوصفان، غاياتها التي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان. حكمة في خلقه وكونه، وحكمة في أمره وشرعه، وله في ذلك تمام الحكمة سبحانه. وأهل الإيمان عندما يدركون اتصافه تعالى بالحكمة البالغة في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا، وفي شرعه وقدره عدلا وإحسانا، يفهمون عن الله مراده وحكمته، وينتهون إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، ويردون علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم، ويتحققون بما علموه من حكمته التي بهرت عقولهم، أن لله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه، وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم. فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به المقال، ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته، وما تضمنته من الأسرار والحكم. ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنه واستأثر به دونهم، وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفه أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر. فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد، وأهل أن يكون الجد كله له والعبادة كلها له، حتى لو لم يخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان أهلا أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة. والعبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم إذا آمن بصفة الحكمة وبأنه تعالى هو الحكيم في خلقه وشرعه. فإذا خفيت عليه حكمة الله تعالى في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم، الواجب عليه اتهام عقله والإقرار لله تعالى بالحكمة. فإن الذي علمه على قدر عقله وفهمه، وما خفي عنه فهو فوق عقله وفهمه. فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثل ذاته ذات، ولا يحيط أحد به علما، فكذلك صفاته ومنها صفة الحكمة. فكما أن ذاته لا يمكن أن يحاط بها، وكيف والخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهم لا يحيطون به علما. الله رب العالمين له صفة الحكمة، والصفات كالذات، فلا يمكن أن يحيط الإنسان بحكمة ربه. ومهما علم من حكمة الله تبارك وتعالى شيء في خلقه أو في شرعه، فإن ذلك ليس بشيء بإزاء من طوت عليه حكمة الحكيم الذي ليس لأحد كمثل حكمته. وعليه فإن الإنسان إذا آمن بصفة الحكمة لله فإنه يعامل أوامر الله رب العالمين ونواهيه على أنها تنطوي على الحكم البوالغ التي لا يمكن أن يحاط بها علما. وعليه فإنه يسلم لله رب العالمين في أمره وشرعه كما يسلم لله رب العالمين في خلقه وقدره. فكما أن على المؤمن أن يسلم لله رب العالمين في خلقه وقدره، فمهما قدر عليه من شيء فعليه أن يسلم لله به، فكذلك على المؤمن أن يسلم لله رب العالمين في أمره ونهيه، ولا يدخل عقله في شيء من ذلك، ولا يربط العبادة بحكمتها، ولا يعلل العبادة بالحكمة. إن علم شيئا فزاده ذلك الذي علمه تحفيزا على العمل والعبادة فهذا خير، وإذا لم يعلمه فذلك لا يزيده في الإقبال على العبادة مثقال ذرة، وإنما يعلم أن الله رب العالمين إنما أمر ونهى على مقتضى الحكمة. وفي ذلك ما يحفز المرء على أن يأتي بما أمره الله به وأن ينتهي عما نهاه الله عنه، لأن الإنسان إذا أعمل عقله في ذلك ضل ضلالا بعيد. فكثير من الناس مثلا في هذا العصر يتعاملون مع النصوص الشرعية كما تعامل أسلافهم ومتقدموهم مع النصوص الشرعية من أهل الزيغ والضلال، حتى اضطر العلماء من المتقدمين كابن قدامة، وكذلك صنع الخطابي، وكذلك صنع ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على أولئك الزائغين الذين أعملوا عقولهم مع النصوص يريدون أن يحيطوا بتلك النصوص علما وإحاطة وإدراكا، وأن يستجلوا وجوه الحكمة فيها، فإذا لم يبدو لهم من ذلك شيء ظاهر أنكروا تلك النصوص فأخضعوا النقل للعقل فضلوا ضلالا مبينا. في هذا العصر تجد من يقول إذا وقعت الذبابة في الشراب فعلى الإنسان أن يريقه، ويردون الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم إذا وقعت الذبابة في طعامه أو شرابه أن يغمسها ثم عليه أن يطرحها بعد ذلك، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا وقعت فإنها تتقي بالذي فيه الداء، فلا بد من تعادل الداء والدواء، فأمر بغمسها ثم بطرحها. قال كثير من الناس: كيف يأمر الرسول بذلك وهو الذي بعث بدين النظافة؟ ثم قالوا: لقد اكتشف الناس في هذا العصر أن الذباب يحمل الأمراض، أي يحمل جراثيمها ومسبباتها بقدر الله. قالوا: فكيف يأمر بغمسها وهو جاء بالوحي المعصوم من عند علام الغيوب؟ فالله يعلم ذلك، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغمس الذبابة وطرحها؟ واعترضوا على النقل بالعقل فردوا الحديث، وقال قائلهم كمحمد الغزالي وهو من أفراخ العقلانيين، قال: حتى ولو كان الحديث في البخاري، ورد الحديث، لأنهم يعملون العقول مع النقل. استطاع الناس أن يصلوا إلى معرفة الحقيقة في القسم الأول من قسمي الحديث، فإن في أحد جناحيها داء، فاكتشفوا ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بألف ومائتي عام، فإن الناس ما علموا عالم الأحياء الدقيقة إلا منذ مائتي عام، أو على الأكثر منذ 300 عام، وأما قبل ذلك فلم يكن الناس يعلمون شيئا عن عالم الأحياء الدقيقة، ولم يروا شيئا من تلك الأحياء حتى صنع لوفنهوك العدس بالمنظار ثم نظر فرأى، ثم تواتر بعد ذلك ما تواتر من صنيع القوم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك بألف ومائة عام قال: فإن في أحد جناحيها داء، فاكتشفتم أنتم ذلك، فجعلتم اكتشافكم الذي أخبر عنه قبل معرفتكم إياه بألف ومائة عام جعلتموه سببا في رد القسم الثاني من الحديث، فلعلكم تحتاجون ألفا وأكثر من ألف من الأعوام لكي تعلموا القسم الثاني من الحديث، وإن في الثاني دواء، ومع ذلك فقد علموا من ذلك شيء. فالإنسان عليه أن يطيع النص. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أمره بغمس الذبابة وطرحها لم يأمر بالشرب من الإناء، فإذا لم تسترح نفسك للشرب فلا تشرب، لأنه لم يأمرك بالشرب، ولكن أمرك بشيء فأنت تفعله وتكون على يقين وأنت تفعله مما تفعله، ولكنه إذا لم تذهب نفسك إليه فلا بأس عليه، يشربه غيرك، غيرك تذهب نفسه إليه، ولا حرج عليك حينئذ ولا تثريب، وهذا لا شيء فيه، بل عندنا من السنة ما يدل عليه. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إليه الضب وعلم أنه ضب قبض يده، فقال خالد: ومن كان حاضرا أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه. فلا بأس على المرء أن تعافى نفسه بعض أنواع الطعام من غير تحقير له، لأنه نعمة من الله جل وعلا. فالإنسان قد لا تذهب نفسه إلى طعام بعينه، لا بأس عليه، ولكن لا يحتقره، وتذهب نفس غيره إليه ويقبل بنهم عليه، فقد جعل الله رب العالمين هذا الأمر موزعا في خلقه، هذا يحب شيئا ويبغض سواه، وهذا يقبل على شيء يدبر عنه غيره لكي يعيش الناس، لأنهم لو توافقوا على محبة واستعمال نوع واحد من أنواع الثياب لما صلح حال الناس، وكذلك لو توافقوا على نوع واحد من أنواع الطعام كذلك ما صلح حال الناس، وإنما جعل الله رب العالمين أرزاق الخلق على الخلق من عطائه، فتجد الصناعات قد تنوعت والتجارات قد تنوعت، وما لا يحلو في عينك أنت يحلو في عين غيرك، فعليك إذا ما أتاك النص أن تسلم به إذا كان صحيحا ثابتا، ثم عليك بعد ذلك ألا تعمل عقلك في الحكمة منه، إذا وصلت إلى شيء من أنواع الحكمة في ذلك فزادك يقينا ومعرفة فهذا عطاء، فإن لم تصل فإنه لا ينقص قدر النص عندك، لأن الله رب العالمين تعبدنا بالعبادة التي أراد هو لا بالعبادة التي نريدها نحن، فإنه تبارك وتعالى لم يردنا مطلق عابدين، فيختار كل منا العبادة التي يعبد بها رب العالمين، وإنما أرادنا الله رب العالمين عابدين على نحو فصله وبينه ولا يقبل منا سواه، فمن تعبد لله رب العالمين بعبادة لم يشرعها الله ولم يرتضها الله ردها الله عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقبل الله رب العالمين في العبادات إلا ما شرعه، لا يقبل الله في العبادات إلا ما شرع، لأن الله لم يردنا مطلق عابدين وإنما أرادنا عابدين على نحو موصوف، قيد الله رب العالمين العبادة بالشرع كتابا وسنة، فمن تعبد بشيء لم يشرعه الله في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كان مردودا عليه، فمبنى العبادة على التوقيف، مبنى العبادة على التوقيف، والعبادات غير معقولة المعنى، بمعنى أننا لا نربط العبادات بحكمها، لا نربط العبادة بمعانيها، فنقول لما شرع الله ذلك؟ في الحج تذهب للطواف وتجتهد في الوصول إلى الحجر، فإن استطعت أن تقبله قبلته، فإن استطعت أن تستلمه استلمته، فإن لم تستطع أشرت إليه تعظيما إذا حاذيته، هذا حجر جعل الله رب العالمين له هذا التقدير، ثم تذهب إلى منى في يوم العيد منحدرا من المزدلفة فترجم حجرا قد نصب هنالك من أجل أن ترجمه بسبع حصيات، فهذا حجر يرجم وهذا حجر يقبل ويستلم أو يشار إليه تعظيما، فهذا حجر وهذا حجر، ولكن الشرع أمر بهذا التعظيم لهذا الحجر على هذا النحو فكان فعله عبادة، أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إذن فنحن نفعل هذا تعبدا لأن النبي فعله، ففي حكمة لا نعلمها، لأنه ما من شيء في الشرع وما من شيء في الخلق إلا وهو مبني على الحكمة، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، ولم يربط ربنا تبارك وتعالى تعبدنا لوجهه الكريم بمعرفة الحكمة فيما أمرنا بالتعبد به، لأن مبنى العبادة على التوقيف، والعبادات غير معقولة المعنى، فإذا آمن المرء بحكمة الرب الجليل سبحانه وتعالى كان مقبلا على العبادة، يقول هي مبنية على الحكمة المطلقة، وكل ما أمرني الله رب العالمين به هو راجع إلى حكمة الله، وما دام راجعا إلى حكمة الله تبارك وتعالى ففيه الخير لي ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، فحينئذ يجد مردود العبادة في قلبه وروحه وفي ضميره ونفسه وفي جوارحه وقلبه وعقله، وأما إذا ما لم يربط العبادات بالحكمة من وراء تشريعها، فإنه يأتي بالعبادات تثاقلا إذا أتى بها. فأول شيء فيما يتعلق بالحكمة من العبادات أن الله شرعه، فيكفي هذه الحكمة عندك. يعني إذا سئل كما سئلت عائشة، قالت لها معاذة العدوية: ما بال المرأة تفطر الأيام من رمضان فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فغضبت عائشة من السؤال، وسؤال بريء كما ترى، بل كما قالت السائلة. فقالت عائشة وهي غضبة: أحرورية أنت؟ يعني أخاردية أنت؟ تتعمقين هذا التعمق وتعملين العقل هذا الإعمال؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل، شيء خطر ببالي فلفت انتباهي، فأردت أن أسألك، وعندك من العلم ما عندك. فقالت عائشة رضي الله عنها لما أجابتها المرأة: ولكني أسأل، لست حرورية ولكني أسأل. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان يصيبنا ذلك، انظر بما عللت، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبماذا عللت؟ بالشرع، إنما عللت بالأمر، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعللت بنفس الأمر، فنفس الأمر منطو على الحكمة، فالحكمة فيه أن الله شرع، لأن الله لا يشرع شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يخلق شيئا إلا على مقتضى الحكمة، ولكن لا نحيط بحكمته كما لا نحيط بشيء من علمه كما لا نحيط بذاته. فعلى الإنسان أن يسلم لرب، وهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام، وأن يعرف المرء أن عقول العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقات، بل ما حصل للخلائق كلهم من العلم بها كنقرات عصفور من البحر المحيط، فما تبلغ، بل أقل من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس، فما تبلغ عين الخفاش في هذه الشمس العظيمة. وأما المعترضون فنازعوا تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعرضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا. هذا الأمر الكبير من الأمور العظيمة في دين الله جل وعلا، أن نؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى التي ليس كمثلها حكمة في شرعه وفي خلقه، فحينئذ نعلم أن كل شيء من الخلق والأمر إنما هو مبني على مقتضى الحكمة والعلم، فنسلم حينئذ لربنا تبارك وتعالى. هذا الخلق الذي خلقه الله رب العالمين مبني على الحكمة، لذلك قال العلماء إن من اعترض على الحكمة فيما يتعلق بالخلق فقد كفر. يعني الذي يقول إنه لا حكمة في أن يكون بعض البرد في أيام الصيف، فإذا وجد برد في الصيف يقول هذا ليس من الحكمة، هذا يكفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك كالذي يعترض على الحر في أيام الشتاء فيقول هذا ليس من الحكمة، فإنه لا يعترض على حكمة الله رب العالمين، وكل ما كان من خلقه ومن أمره من قضائه ومن قدره فإنما هو مبني على حكمته تبارك وتعالى. فنسلم لله رب العالمين في حكمته، ومع ذلك فإن كثيرا من علمائنا الربانيين قد حاولوا أن يبينوا بعضا من وجوه الحكمة في خلق الله رب العالمين وفي شرعه، كما في كتاب الحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله، بل وكسر قدرا كبيرا من كتابه الجليل مفتاح دار السعادة على بيان حكمة الله تبارك وتعالى في بعض مخلوقاته، وكتاب عجاب مفتاح دار السعادة. فبين فيه العلامة ابن القيم رحمه الله ما فتح الله تبارك وتعالى عليه به من وجوه الحكمة في كثير من مخلوقات الله رب العالمين، حتى فيما يتعلق في المخلوقات الدقيقة كالنمل مثلا، فإنه ذكر أمورا عجيبة، وهذا حق. وكثير ممن كتبوا من الباحثين في علم الحشرات، ممن كتبوا عن مملكة الحشرات، عن عالم الحشرات، كتبوا عن تلك الحشرات في حياتها وفي نظامها وفي غذائها وفي حركة حياتها من حيث الرصد العلمي، يعني هم لم يكتبوا ذلك من أجل بيان الحكمة في الخلق، وإنما تعاملوا مع خلق من خلق الله في كونه، فإنهم يرصدون أمثال هذه الأمور في جميع العوالم، يجتهدون في معرفة ما يفتح عليهم به من العلم المادي. إذا قرأت في ذلك وجدت العجب العجاب، لأنك ترجعه إلى حكمة الحكيم الخلاق الذي خلق هذه المخلوقات. كثير من العلماء من الماديين الملحدين رصدوا أحوال النحل، ورصدوا أحوال النمل، ورصدوا أحوال الأحياء الدقيقة في حياتها، في خطة حياتها، رصدوا ذلك للعلم المادي لا من أجل بيان وجوه الحكمة في الخلق. إذا نظرت أنت فيه وأنت مؤمن بأن الله قد خلق هذا الخلق ورتب هذا الترتيب وجعل كل شيء من ذلك في كتاب محفوظ قبل خلقه 50,000 سنة، فأنت حينئذ تزداد إيمانا بالله رب العالمين الذي خلق هذا وسواه. العلامة ابن القيم رحمه الله رصد طرفا من ذلك في هذه العوالم على قدر ما وصل إليه العلم المادي في عصره رحمه الله تعالى، ومع ذلك فقد أبدى من الحكم الباهرة في الخلق ما تقف العقول عاجزة عن إدراك مثله، وحكى أمورا عجيبة. عندنا في صحيح البخاري أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكى بعد إسلامه عن واقعة شاهدها قبل إسلامه، وكان في سفر فمر ومن معه على طائفة من القرود قد زنت قردة وقرد منها، فاجتمعت سائر القرود على القردين الزانيين، اجتمعت القرود عليهما بالرجم إلى الممات. هذا في عالم القرود، وهذا النص عند البخاري في الصحيح. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رصد ذلك في سفرة له ثم حكى ذلك بعد إسلامه، وعلق العلامة ابن القيم رحمه الله على ذلك فقال: فانظر إلى تطبيق هذه الحيوانات لهذا الحد إذ توقف الخلق من الأناسي عن تطبيقه، أن قردا وقردة زنيا فاجتمعت القرود عليهما بالحجارة رجما حتى ماتا. قال: فتأمل كيف أقامت القرود الحد حيث أهمله الناس. رصد العلامة ابن القيم رحمه الله أمورا من هذه الأمور، وذكر أن بعض الصالحين حكى حكاية وقعت له، أن نملة كانت تجوب مستكشفة لبعض الغذاء، والنمل كما هو معلوم مما فطره الله عليه يقوم بخزن تلك الأغذية في أماكن عنده من أجل أن يستعملها في الشتاء في حال البيات الشتوي للنمل، لأنه يظل قابعا في جحوره في الشتاء، فيكون غذاؤه طول الشتاء قد أعده من قبل. وألهمه الله رب العالمين أمورا فمعلوم أن في حبة القمح مثلا أن في حبة القمح جزءا يسيرا فيه المجموع الجذري والمجموع الخضري، فإذا ما مسه الماء فابتل خرج منه المجموع الجذري إلى أسفل والمجموع الخضري إلى أعلى، فأنبت القمح حينئذ. النمل يخزن في جحوره قمحا، هذا القمح قد يصيبه من بلل الشتاء شيء، فلو أنبت هذا القمح في الجحور لهدمها على رؤوس النمل. فقبل أن تقوم النمال بخزن حبة القمح تستخرج ذلك الجزء من حبة القمح وتجعله خارجا. وإذا رأيت بعض جحور النمل وجدت ذلك الشيء الأبيض اليسير هو ذلك القدر من حبة القمح الذي يخرجه النمل قبل أن يقوم بخزن حبة القمح في جحره، فإذا أصابه شيء من البلل لم ينبت. حكى العلامة ابن القيم رحمه الله أمرا فقال: إن واحدا من الصالحين كان جالسا فجاءت نملة إلى قطعة من الخبز لا تستطيع أن تحملها وحدها، فدارت حولها تعين مكانها ثم عادت، فجاءت بسرب من النمل وراءها، فلما رأى النمل قادما رفع تلك القطعة من الخبز، فجاءت النملة على رأس ذلك السرب فأخذت تدور حول المكان فلم تجد شيء، فانصرفت وانصرف النمل وتفرق النمل وانتهى الأمر. فأرجع ذلك الرجل قطعة الخبز مرة ثانية إلى موضعها، فجاءت النملة فدارت حولها ثم ذهبت، فجاءت بسرب النمل وراءها، قبل وصول النمل رفع قطعة الخبز فدارت في الموضع لم تجد شيئا، وأما النمل الذي جاء فلم يجد شيئا، فانصرفت وانصرف النمل. فأرجع قطعة الخبز مرة ثالثة، فجاءت فدارت وحددت الموضع، ثم ذهبت فجاءت بالنمل فرفعها قبل وصول النمل، فدارت فلم تجد شيئا، فاجتمع النمل عليها فمزقها إربا، لم يقبل الكذب، فحتى النمل لا يحب الكذب، فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله. فاجتمع النمل عليها فمزقها عضوا عضوا. الحكمة في خلق الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا الذي خلقه، الذي خلقه والذي يحصي الحكمة فيه، وكذلك الشرع من الأمر والنهي لا يحصي الحكمة فيه إلا الذي شرعه. فإياك أن تربط العبادة والإقبال على الله بها بمعرفة الحكمة ووجوهها، هذا خطر كبير، وهو من فعل أهل البدع، وإنما نقبل على العبادة بصدور منشرحة وقلوب محبة وجوارح ممتثلة لأن الله شرع ذلك وأمر به. هذه أعظم وجوه الحكمة فيه، أن الله شرع، وهو لا يشرع شيئا إلا على مقتضى الحكمة. وكما كنا دائما ننبه لأنفسنا ننصح ولإخواننا من المسلمين أن معرفة الأسماء والصفات أعظم أبواب الديانة وأجل وأرفع أنواع العلم، وأن الإنسان لا يمكن أن يبلغ شيئا في العلم إلا إذا عرف ربه، وهو لا يعرفه إلا بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى العلم بها على قدر العلم بذاته. شرف العلم إنما هو بشرف معلومه، والمعلوم ها هنا أجل شيء وأفخمه وأعلاه وأعظمه، إذ هو الله. فالإنسان يعرف ربه بأسمائه وصفاته، هذا أجل شيء وأعظمه وأجله وأفخمه، هذا أعلى العلم وأقومه، وهو قائم بمصالح الخلق عندئذ، لأن الإنسان إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته قدره حق قدره وعبده حق عبادته وخافه وأحبه وأجله وعظمه وأخذ بفعل أمره وانتهى عما نهى عنه. من صفاته تعالى الجود، وهو الجواد الذي قد كمل في جوده، فهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، فهو وصف من أوصاف ذاته الكمالية. عطاؤه غير مجذوذ، سبحانه وتعالى أجود الأجودين، يحب الجود والعطاء والبر، الجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود على عباده وأن يوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لهم منته. فجوده ممدود وفضله غير محدود، أجزل لنا العطايا الفاخرة وأنعم علينا النعم الباطنة والظاهرة. فجوده جل وعلا واسع لا ينفد عطاؤه، وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. ولو كان جود العباد على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الجود لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر، بل كل جود في العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده. ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما يشاء، وجوده لا يناقض حكمته ويضع عطاءه مواضعه، وإن خفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه فالله يعلم حيث يضع فضله. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، جود ربنا تبارك وتعالى هو الجود الحق، وهو أي جوده تعالى الجود الحق، منه جود كل جواد، فجود كل جواد من جوده، ومحبته تعالى للجود والإعطاء والإحسان والبر والإفضال والإنعام فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، فلا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده. ومن أعظم ما جاد به تعالى عليهم تعريفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذا أعظم جود جاد به على عباده، أن عرفهم به بأسمائه وصفاته ومن نكون وما نكون حتى نعرف الرب الجواد الكريم. إن من أجل نعم ربنا علينا أن أذن لنا أن نقف بين يديه، هذا جود ما بعده جود، أن يقف العبد القليل الحقير الذليل الوضيع المذنب المقصر بين يدي المليك العظيم الحليم الجواد الكريم العظيم السميع البصير، أن يقف بين يديه وأن يأذن له في الدخول عليه، هذا من أعظم الجود. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأعظم ما جاد به عليهم تعريفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلي وبجوده عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور وأمير ومأمور. ومن جوده أنه لا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله، ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه، فيده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار في جميع الأوقات مدرارا، يفرج كربا ويزيل غما ويرفع هما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كسيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين ويستجيب للسائلين وينعم على من لم يسأل ويعافي من طلب العافية ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم، يضيف إليهم صالح الأعمال، وهو الذي أقدرهم عليها ووفقهم إليها وهي من جوده تعالى، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. فكم من نقمة دفعها فلم تحل بساحة العبد، لا يعلم عنها العبد شيئا، والله رب العالمين قد تمنن عليه وتحلم فرفعها عنه قبل أن تدركه. يدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه، فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين، بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده، وكل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الزاخرة وأفضاله الباهرة، فهو عظيم واسع الفضل والكرم والجود. وكما أنه الجواد بإعطاء الخيرات ونيل المواهب والهبات والبركات، فإنه الجواد بالحلم عن العاصين والستر على المخالفين والصبر على المحاربين له ولرسله المبارزين، والعفو عن الذنوب، والعباد يبارزونه بالعظائم وبما يغضبه، وهو تعالى يسدي إليهم النعم ويصرف عنهم النقم كأنهم لم يعصوه، ويعافيهم ويرزقهم كأنهم لم يزالوا يشكرونه. فأي جود أعظم من جود من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بلطفه ويسبل عليه ستره؟ أي جود أعظم من جود من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بلطفه ويسبل عليه ستره؟ ومن جوده أنه يجود على عباده بالنوال قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمله فوق ما تعلقت به منهم الآمال، والله أوسع فضلا وأكرم وأجزل عطاء سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم. ومن جوده ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة والمناظر المبهجة العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار والأثمار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشدية والنعم السابغة وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنات، وأعلى من ذلك وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه وكلامه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور، ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، إذ يتجلى الله تبارك وتعالى لهم حتى ينظروا في الجنة إلى وجهه الكريم. فلله ما أحلى ذلك النعيم، وما أعلى ما آتاهم الرب الكريم، وما حصل لهم من كل خير وبهجة مما لا يصفه الواصفون. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه تعالى: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك: ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول لك: هذا وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة. هذا الذي مر ذكره وأدنى أهل الجنة منزل وليس فيهم دني، أدنى أهل الجنة منزلة. من وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، يقول له ربه لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. فهذا أدنى أهل الجنة منزلة. قال موسى ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه مسلم في صحيح. أعلاهم منزلة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق كلهم. من جوده تعالى أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى وأحب ما إلى الجواد أن يرجى وأن يؤمل ويسأل. وفي الحديث إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني، من لم يسأل الله يغضب عليه. السائل راج وطالب، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا، وهو يحب الملحين في الدعاء، وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه وأعلاه. من جوده تعالى أن العبد إذا دعاه فلا بد أن يغنم. إذا دعوت الله تبارك وتعالى لا بد أن تعود بالفائدة، ولا بد أن تغنم، إما بإعطاء العبد ما سأل، وإما بأن يدفع عنه ربه من الضرر ما هو أعظم مما سأل، أو بأن يدخر الله له عنده يوم القيامة كفاء ما سأل، مع ما في الدعاء من الأجر والعباد، فهو في نفسه عباد. فإذا دعا العبد ربه فلا بد أن يغنم حتى وإن لم يعط ظاهرة، لأن الله جل وعلا إما أن يدخر الدعاء له، وإما أن يعجل له تبارك وتعالى ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الضرر والنقمة على قدر ما سأل. فالإنسان إذا سأل ربه كان غانما في كل حال. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. الحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني بل وصححه، فقال حسن صحيح. قالوا إذا نكثر، أي من الدعاء، لأننا نتحصل على المغنم في كل حال. قال الله أكثر، أي فضل الله أكثر، أي ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعائكم. وهذا غاية في الترغيب في الدعاء، ونهاية في استعطاف قلوب الخلائق في الرغبة إليه واستدرار ما في خزائنه. فسبحان الله العظيم ذي الكرم الفياض والجود المتتابع وتعالى الوهاب. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، ولك الشكر عليها شكرا يليق بك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من جوده تعالى الرضي من عباده بدون اليسير مما ينبغي أن يعبد به ويستحق لذاته وإحسانه، فلا نسبة للواقع من العباد إلى ما يستحقه بوجه من الوجوه. ما تبلغ عبادتك فيما هو بربك حقيق؟ ولو أن الإنسان منذ أن يولد إلى أن يقيم الله الساعة يجر على وجهه لكان ذلك قليلا في جنب الله. لو أن الإنسان منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقبضه وإن طالت به حياة، لو ظل كذلك طول المدة ما شكر أدنى وأقل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى وما فيها قليل، فقليله لا يقال له قليل. من جوده أنه يقبل عذر العبد إذا اعتذر إليه، ومن جوده أنه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه حقا بمقتضى الوعد، فإن وعد الكريم إيجاب، ومن إثابته لمطيعهم وتوبته على تائبهم وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده وإحسانه، لأنها حقوق أحقوها هم عليه، فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق وجب بكلماته التامات ووعده الصادق، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. هذا جود عظيم وفضل باهر كريم وعطاء وسيع لا يقادر قدره. إذا مرض العبد أو سافر وكان له عمل قطعه المرض والسفر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، وعليه فما أعظم ظلم العبد نفسه، إذ لا يكون له عمل صالح، لأن الإنسان لو كان له قيام بالليل وورد في كتاب الله تبارك وتعالى وعمل صالح يعمله ثم مرض فقطع عن هذا العمل الصالح كتب له ذلك العمل الصالح فما كان يفعله وهو صحيح. ولكن المرء إذا مرض ولم يكن له قبل عمل صالح فما الذي يكتب له؟ وكذلك إذا سافر فقطعه السفر، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الإنسان تتغير عاداته وأحواله في السفر ويصيبه من التعب ما يصيبه لا كما يكون بين أهله وفي داره. فإذا قطع عن عمل صالح كان عليه فإن الله عز وجل يكتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم. عن شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد وحسنه الألباني. يقول الله عز وجل: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليت فإنه يقوم من مضجعه ذلك، أي من فراش مرضه، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. وهذا من أعظم مظاهر الجود، والله عز وجل هو الجواد الكريم الوهاب الذي عظمت نعماؤه بلا انقطاع. وما خفي على الخلق من جوده أعظم وأعظم مما عرفوه منه، بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. فسبحان من عم جوده جميع البريات ورزق الطيبات وأنعم بما لا يحصى من النعم والهبات والعطايا والمنح السنيات، فلله من ذلك أعظم عطاء وأجله، والحمد لله على جوده وكرمه. وتبارك الله الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. فإن الله تبارك وتعالى يتقلب في نعمائه المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإن الله عز وجل عم الجميع بفضله، والله تبارك وتعالى يبتليهم بهذه النعم كما يبتلي الله عز وجل المؤمنين بالنقم. فالله رب العالمين يمن بالعطاء كما يمن بالمنع، ويمن بالمرض كما يمن بالصحة، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. المؤمن عندما يدرك اتصاف ربه تبارك وتعالى بصفة الجود وكثرة العطاء، فإنه يحرص على مواقع فضله ورحمته تبارك وتعالى، فإنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، يحب الإحسان والجود، ويحب العطاء والبر. وذلك أن الفضل كله بيده، وأن الخير كله منه، فعلى المؤمن أن يجود على عباد الله بما جاد الله عليه، لأن الله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد وضمن الإتلاف للممسك. أعطي منفقا ما يكون به معطاء، وأما من كان ممسكا فإنه يعطى تلفا. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يعني رديئها، وهو ما يتطاير من التراب والدقيق عند إثارة الأقدام بسيرها في الطريق للغبار والتراب، وكذلك عند إثارة الرحى لغبار الدقيق عند الطحن، فهذا هو السفساف. إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يكره رديئها والمنحط منها. الإنسان إذا علم هذه الصفات من صفات ربه تبارك وتعالى، فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في تيقن قلبه بها وترتب أعماله وأقواله وأحواله عليها، وأيضا عليه أن يتصف بما يصح أن يتصف به منها من هذه الصفات التي هي من صفات الجمال. فإن هذه الصفات من صفات الجمال والكمال، على الإنسان أن يتحلى بما استطاع منها فيكون متصفا بها على قدره، كما أن الله تبارك وتعالى متصف بها منه فعلى قدره، أي على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته تبارك وتعالى. على الإنسان إذا ما علم هذه الصفات لله تبارك وتعالى أن يتصف بها، هذا مهم جدا في الإيمان بأسماء الله رب العالمين وصفاته. فأنت إذا أمنت باسم من أسماء الله فعليك أن تؤمن به، بمعنى أن تثبته، وأن تؤمن بالصفة التي قد تضمنها ذلك الاسم، وأن تؤمن بمقتضاها، وأن تحاول أن تتخلق بتلك الصفة إن كان مأذولا لك أن تتخلق بها، كالجود والكرم وما أشبه من تلك الصفات. وأما صفات الجلال فإن من التعبد بها أن يتوقى الإنسان من أن يتصف بها، كصفة العزة وصفة الكبرياء، فإن من التعبد بهاتين الصفتين لله أن يحرص المرء على ألا يتخلق بشيء لا من الكبرياء ولا من العزة، لأن العزة لله وحده، ولأن الكبرياء لله وحده، ولأنه لا يصح أن ينازع العبد ربه في شيء من هاتين الصفتين، وكذا في شيء من صفات الجلال. باب الأسماء والصفات أعظم أبواب العلم، ولا يبلغ المرء من العلم شيئا حتى يحصل منه، أي من هذا الباب، ما يفتح الله رب العالمين به عليه. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.